بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، نبدأ بسورة الجن، تفسير سورة الجن. نقول كما قلنا ونقول أن نبدأ ببعض المقدمات لهذه السور. يقول الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. أسماء هذه السورة لها أو ذكر لها اسمين فقط: سورة الجن وسورة قد أوحي. يقال لها سورة الجن ويقال سورة قد أوحي أخذا من أول آية فيها، ونوعها مكية بالاتفاق، ما يختلف العلماء أنها مكية، لأن هذا هؤلاء الجن الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وادي نخلة ذاهب إلى سوق عكاظ، هو أصحابه لما كان بمكة، فهي مكية بالاتفاق. وترتيبها في النزول قالوا السورة 40 نزلت بعد الأعراف وقبل ياسين، ويقال إن نزولها كان في السنة 10 من البعثة، وقيل قبل ذلك والله أعلم. وأما عدد آياتها ف80 آية بالاتفاق أيضا. يقول جل وعلا: قل أوحي إلي. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب، لأن القصة سبب نزول هذه الآية أنه لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم حرست السماء، وكانت الجن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لهم مقاعد في السماء وأماكن يصعدون إليه يسترقون السمع. ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدهم يصعد إلى المكان الذي كان يذهب إليه يرجمون بالشهب ويقتلون. فقالوا: حدث شيء، ما الذي حصل؟ فأرسلوا جنودهم، قالوا: سيحوا في الأرض، ابحثوا، ما هو هذا الشيء الذي من أجله صارت السماء محروسة، وإذا أردنا نسترق رجمنا بالشهب. قال: فانطلقوا. قال: فانصرف طائفة منهم، يقال 7 ويقال 8 والله أعلم بالعدد، من الذين اتجهوا إلى تهامة، يعني ذهبوا إلى جهة تهامة، تهامة جنوب مكة الأرض النازلة، وهم منصرفين راجعين مروا بنخلة. وادي نخلة هذا مكان بين مكة والطائف، فوافقوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر بأصحابه ويقرأ القرآن. كان النبي ذهب إلى سوق عكاظ هو وأصحابه، فوافتهم صلاة الفجر في وادي نخلة، فصلوا الفجر، فمرت الجن وسمعت ذلك، فجعلوا يستمعون وأسلموا وآمنوا ورجعوا، قالوا: وجدنا السبب. فرجعوا دعاة لقومهم إلى الهدى. طيب، النبي ما علم أنهم جاءوا وأنهم سمعوا كلامه وأنهم آمنوا حتى أوحى الله إليه، أوحي إلي، ما علمته بنفسي. هذا رد على الذين يغلون بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه يعلم الغيب. والله عز وجل يقول: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله، لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله عز وجل. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. قالوا: النفر من 3 إلى 10، العدد إذا كان من 3 إلى 10 يقال نفر، جاءنا نفر. ولهذا قالوا بعضهم قال عددهم 7 وبعضهم قال 9 والله أعلم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وهو كما جاء في سبب النزول للآية الصحيح، لأنه جاء في آخر الحديث أنهم فأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، هذا سبب نزولها. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا، يعني سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم رجعوا إلى قومهم دعاة. وسبحان الله، الجن أسرع استجابة من الإنس، أسرع استجابة. الواجب على الإنسان أن يؤمن يا أخي، إذا ظهر لك الحق إيش تنتظر؟ أنجي نفسك من النار. قال جل وعلا: فقالوا إنا سمعنا، يعني قالوا لقومهم لما رجعوا إليهم، ويقال إنهم جن نصيبين، مكان يقال نصيبين، وأنهم هم الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، آمنوا به وسألوه طعاما لهم ولدوابهم، فقال لكم كل أضم تمرون عليه قد ذكر اسم الله عليه يعود لكم لحما أوفر ما يكون، وكل بعرة تمرون بها تصبح علفا لدوابكم. حديث صحيح، لكن الخلاف هل هم في هؤلاء الجن أو في الذين التقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وحديث صحيح أيضا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، قرآن عجيب في بلاغته وفصاحته ومواعظه، يهدي إلى الرشد. وهذا القرآن يهدي ويدل على طريق الرشد والصواب والخير، ثناء عليه، يهدي إلى الرشد فآمنا به، نحن آمنا واتبعنا، آمنا بالرسول وآمنا بهذا القرآن. قال جل وعلا عنهم: ولن نشرك بربنا أحد، ولن نشرك بربنا أحد. يا أخوان، التوحيد إذا خالط القلب والله أبغض ما يكون للإنسان الشرك بالله عز وجل. فهنيئا لكم أيها الموحدون، واثبتوا. قال: ولن نشرك بربنا أحدا، وأحدا نكر في السياق النفي يدل على العموم كائنا من كان. قال جل وعلا عنهم: وأنه تعالى جد ربنا. قالوا معنى جد ربنا، أهل اللغة يقول الجد العظمة والجلال، واختار الطبري أن معنى جد ربنا، قال تعالت عظمة ربنا وقدرته، تعالت عظمة ربنا وقدرته وسلطانه. وقال القاسمي في تفسيره: تعالى ملكه وعظمته وصدق ربوبيته عن اتخاذ الصاحبة والولد. وهناك أقوال منسوبة إلى ابن عباس وغيره هذا تدور حول هذا، أن الجد هو العظمة والجلال والبهاء والقوة، فتعالى جد ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لعظمته وجلاله وكبريائه واستغنائه، ما اتخذ صاحبة زوجة ولا أولاد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، لأن من يتخذ صاحبة أو ولد ضعيف عاجز محتاج، ما يصلح يكون إله. سبحان الله، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، كان سفهاءنا، قيل سفيهنا يعني إبليس، وقيل سفيهنا لا اسم جنس، يعني قومنا اللي كنا نعيش معهم سفهاء، كانوا يقولوننا وينشرون بيننا أن الله جل وعلا اتخذ، كانوا يقولون على الله شططا، ويقولون إن الله له ولد وله صاحبة، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، ومعنى شططا يعني قولا جائرا ظلما وزورا وبهتانا، قول فيه شطط وميل عن الحق فهو زور وبهتان وظلم، أن يجعلوا لله ولدا. ثم قالوا: وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. يقول كنا نحسن الظن بالجن الذي نحن نعيشهم والإنس، وهم يقررون كلهم أن الله له ولد وله بنات وله وله، يقول ما حسبنا أن أحدا يجتري على الله بعد أن عرفه فيقول عليه الكذب. وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا فيكذبون عليه ويتجرؤون عليه وينسبوا له ما ليس له، ما كنا نظن هذا. قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يخبرون الجن، وقد يكون خبر من الله لكن الذي يظهر الله أعلم أنه من قول الجن. وكانت العرب قديما قبل الإسلام إذا نزل أحدهم واديا يعوذ بسيد الجن، يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، لا يصيبني في مالي ولا ولدي ولا بشيء. فكان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي أو بسيد هذا الوادي من الجن أعوذ به من شر سفهاء قومه. فما هي النتيجة؟ فزادوهم رهقا. قال بعض المفسرين فزادوهم رهقا يعني خوفا وذعرا وذلا، وقال بعض المفسرين فزادوهم خوفا أي طغيانا وشرا. قالوا نعم كلا الأمرين، فهي زادت الإنس الذين يعوذون بالجن زادتهم خوفا وذعرا وتسلطت عليهم الشياطين فأخافوهم أكثر من ذي قبل، وزادت الجن رهقا أي طغيانا وشرا، لما رأوا الإنس يخافون منهم زاد شرهم وطغيانهم وأذيتهم للإنس. وهكذا من يعبد غير الله، الأمان في عبادة الله وحده لا شريك له، تريد الأمان والنجاة من الخوف والطمأنينة أعبد الله وحده لا شريك له. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهذا الدليل أيضا أن الجن فيهم رجال وفيهم نساء، وأن الجن مكلفون يدخلون الجنة ويدخلون النار، فدخولهم النار واضح في قوله جل وعلا ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، هذا في دخول النار. وفي دخول الجنة لما ذكر الجنتين وذكر الحور العين التي فيها قال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. لو كان الجن ما يدخلون الجنة كيف يطمثون يجامعون الحور العين؟ لا، لكن هم موجودون في الجنة، لكن هذه الحور لم يجامعهن أحد أبكارا عربا أترابا. فالجن مكلفون مثل الإنس، منهم المؤمن منهم الكافر. قال جل وعلا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنهم أي الجن ظنوا كما ظننتم أيها الإنس أنه لن يبعث الله أحدا، لن يبعث رسولا. ولهذا قريش أنكروا الرسالة وقال لا يمكن أن تكون رسولا ولا يمكن أن يكون بشرا رسولا. فكذلك كفار الجن أنكروا مثل ما أنكرتم، ولكن الأمر أمر الله، فالله بعث رسلا من الإنس ومن البشر، ومحمد رسولنا. وكون الجن تنكره والإنس ينكرونه لا يغير من الواقع شيئا، فهو رسول الله رغم أنوفهم. قال جل وعلا وأنهم ظنوا كما ظننتم يعني حسبوا كما حسبتم أن لن يبعث الله أحدا يجعله رسولا داعيا إليه. ثم أخبروا عما كانوا يفعلونه، قالوا وأنا لمسنا السماء، يعني لمسناها يعني عرجنا فيها وطلبناها حتى وصلنا، لأن السماء يطلق على كل ما علاك فهو سماء، فسقف المسجد سماء والسحاب سماء وكل ما علاك فهو سماء. فهم صعدوا، لكن طبعا لن يصلوا إلى السماء الدنيا، لا، خرجوا في العلو مكان يعلمه الله عز وجل. فلمسناها يعني ليس الوضع لمسوها بأيديهم، لكن ذهبوا إليها وطلبوها حتى وصلوا إليها، فهم بمثابة الملامس لها الذي وصل إليها وتحقق من وصوله إليها، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، حرسا ملائكة حفظة يحرسونها وهم أشداء ما أحد يستطيع يتجاوزهم، وشهبا نجوم ترجم فيها الشياطين، فصارت السماء محروسة بحرس شديد من الملائكة وكذلك الشهب رجوما للشياطين. وقد جاء في حديث عائشة أنهم يركب الجن بعضهم على بعض حتى يبلغوا عنان السماء ليسترقوا فيرجمون، فأحيانا لا يبقى منهم أحد يهلكون كلهم، وأحيانا يبقى الواحد ويكون قد وصلت إليه كلمة فيأخذها ويقرها في إذن الساحر فيكذب معها 100 كذبة. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني ما هو شيء غريب، حنا كنا نقعد لنا أماكن في السماء نصعد وفيها أماكن نقعد فيها ونبقى فيها ونسترق السمع. وجاء في حديث عائشة أن الملائكة تنزل بالأمر من عند الله فتكلموا ويتكلمون به، أنزل المطر على أرض كذا، أعطي فلان كذا، فربما خطفوا الكلمة فألقاها أحدهم إلى من تحته إلى أن تبلغ أسفلهم. أحيانا يأتي عليهم الشهاب ما يبقى أحد ولا يستطيعون يبلغون شيء مما استرقوا، وأحيانا يكون لحكمة بالغة قد سمع الأسفل فينجو منهم واحد أو اثنان ويلقون الكلمة في إذن الساحر. فهم خروجهم إلى السماء وقعودهم فيها ليس شيء غريب، كنا نقعد يعني كنا نذهب إليها، ما نقول أنها أصلا من أصل كانت محروسة، لا، ما كان فيها حرس شديد ولا شهب، وكنا نحن نقعد منها مقاعد للسمع لأجل أن نستمع ونسترق شيء من خبر السماء. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، من يستمع الآن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يجد له شهابا مرصد معد له يرصده، متى ما وصل إلى السماء رجمه بهذا الشهاب وقضى عليه. وهذا من حفظ الله لدين نبيه صلى الله عليه وسلم ومن حفظه للقرآن، فإنه لو كانت الشياطين تسترق كما كانت تسترق من قبل لتلبس الأمر على الناس فقالوا نعم فلان الكاهن يقول أنه سمع الملائكة يقولون كذا، فيلتبس الأمر على الناس، الناس شكوا وقالوا إنه سحر وكهانة من غير أن يلتبس الأمر، كيف لو حصل الالتباس؟ هذا من حفظ الله لدينه وحمايته لدينه. ولهذا يقول كثير من أهل العلم أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم رجع الأمر كما كان، الآن ترى الشهب، اطلع اخرج إلى البر انظر كيف الشهب، بعض الليالي تكثر فيها الشهب، بعض اللي يستغلون بعلم الفلك يقول هذه الأيام ستكثر فيها الشهب، طبعا هم باب رصد هذا الأمر خلال سنوات كثيرة، لكن لله في ذلك حكمة، فالله حفظ دينه وحفظ رسوله وحفظ القرآن كما هو، ما أحد لبس أو أدخل فيه شيئا. ولهذا من يحاول يسترق الوحي يجد له شهابا رصدا مرصد معد له يرجم به ويحرقه ويهلكه، فلا يصل إلى الوحي ولا يسمع شيئا منه إلا ما ينزل به جبريل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الله أكبر، انظروا إلى أدب الجن مع الله، لما ذكروا الشر لم يسندوه إلى أحد، ولما ذكروا الخير والرشد أسندوه إلى الله، فقالوا وأن لا ندري أشر أريد، ما قالوا أشر أراد ربنا. ولهذا يقولون كذلك، هذا من الأدب العظيم في سورة الفاتحة قال الله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لم ينسبهم، لم ينسب ضلالهم والغضب عليهم إلى الله، لكن المؤمنين قال صراط الذين أنعمت يا ربنا عليهم، ولم يقل غير الذين غضبت عليهم. هذا من الأدب مع الله، ولهذا يقول العلماء الإنسان لابد يكون مؤدبا مع الله. وحتى قال العلماء ما يجوز أن يقول الإنسان الله رب الخنزير، أن هذا سوء أدب مع الله، مع الله رب كل شيء، لكن هذا فيه قلة أدب مع الله عز وجل. وهنيئا لمن يرزقه الله عز وجل في قلبه، في قلبه الأدب مع الله. وترى أحيانا تسمع، تمر بالكلمات، تسمع كلمات يقشعر جلدك منها، يعني ما تليق في حق الله عز وجل. هكذا ينبغي الأدب مع الله عز وجل. قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وخيرا، بل والله أراد بهم خيرا فالحمد لله. كم حصل من الخير بإرادة الله عز وجل وإرساله للنبي صلى الله عليه وسلم وأنزل القرآن، لولا الله سبحانه وتعالى ثم هذا القرآن الذي أنزله وش كنا نحن نعبد؟ من ما حالنا؟ والله أراد بنا خيرا عظيما فله الحمد وله الشكر. قال جل وعلا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. بدأوا يعددون، يعني حتى الجن كان فيهم صالحون وفيهم دون ذلك كفار. ولهذا في سورة الأحقاف ما يدل على أن منهم من كان مؤمنا بعيسى بموسى. ولهذا قال جل وعلا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين وقالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. كان يؤمنون بموسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فالجن مكلفون مثل الإنس، ولهذا يخبرون هنا منا، يعني فيما مضى حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل نزول القرآن. وأن منا الصالحون الموصوفون بالصلاح والإيمان والتقوى، ومنا دون ذلك دون الصلاح منا فساق منا كفار. كنا طرائق قددا، ومعنى طرائق قددا يعني جماعات مختلفة، لأن القدد جمع قدة وهي القطعة من الشيء أو الطريق. فكنا نحن جماعات قددا متفرقين، مسلمون صالحون دون ذلك كفار. هم كانوا جماعات، انظروا كيف جمع الله عز وجل الأمة إنسها وجنها بهذا القرآن، بهذا النبي وبهذا القرآن، وحدهم كلهم نبي للجميع النبي صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام. قال جل وعلا وأن عنهم وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. هذا دليل الله أعلم على أنهم مؤمنون، كلامهم كلام مؤمن، فهم مؤمنون لعلهم كانوا على دين موسى. وأن ظننا أن لن نعجز الله، وأن ظننا يعني أيقنا، يعني الظن يأتي معنى اليقين، أن لن نعجز الله، لن نعجزه في الأرض، فهو القوي الذي لا يعجزه شيء، وإذا أراد أمرا قال له كن فيكون، ولو أراد أن يهلكنا أهلكنا وغيرنا. هذه عقيدة عند كل عاقل، أنا أقول عند كل عاقل. ولهذا انظروا إلى الأمراء والملوك والرؤساء والتجار، هل يستطيعون يمتنعون من أمر الله؟ لا والله، يمرضون يموتون يصابون بمصائب ما تأتيهم الأمور على كيفهم، ما أحد يعجز الله سبحانه وتعالى. ولهذا هو القاهر فوق عباده، يعني الذي قهر خلقه على ما يريد جل وعلا. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، نريد نهرب منه ومن عذابه وعقابه إذا أراد أن يحله بنا، والله ما نستطيع ولن نهرب. أين يهربون من الله وهم على أرضه وتحت سمائه وفي قبضته؟ وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. لما سمعنا الهدى، سواء الذي كان من قبل أو لما سمعوا القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، باشروا وبادروا إلى الإيمان، آمنا به. ثم قالوا فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. من يؤمن بالله ويصدق ويقر ويستجيب لله لا يخاف بخسا، أن تبخس حسناته أو يبخس شيء من عمله، ولا رهقا، ما يخشى أن يزاد عليه شيء من السيئات ويوضع عليه شيء ليس من عمله. كل نفس بما كسبت رهينة، بل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ما يبخس بل يضاعف له الأجر، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، سيئة بسيئة ولا يضاف عليه سيئات غيره أبدا. قال وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، أيضا منا المسلمون الذين استسلموا لله وهم الصالحون استجابوا لله ورسوله، ومنا القاسطون، والقاسطون يعني الجائرون عن طريق الحق، الجائرون عن طريق الحق. وهذا والله أعلم يعني الفرق بين ذكره هنا سبق الصالحون ومنا دون ذلك، وهنا المسلمون والقاسطون، لعل الموضع السابق في إخبار الجن قبل نزول القرآن وقبل سماعهم القرآن، وهنا إخبار عنهم بعد نزول القرآن. فليس كل الجن أسلموا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم المسلمون الذين استجابوا لله ورسوله واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من بقي على كفره. والقاسطون يعني الكافرون، لأنه قال وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وهذا دليل على أنهم كفار. وقالوا القاسطون الجائرون، أيضا الجائرون عن الإسلام وقصد الطريق، جائر تنكب طريق الهداية ولم يؤمن. وأن من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك يتحروا رشدا، الذين أسلموا فأولئك تحروا، يعني هم بإسلامهم طلبوا النجاة لأنفسهم، تحروا وطلبوا النجاة وترجوا رشدا في دينهم وفعلوا ما ينفعهم. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب، الذين لم يسلموا ما تحروا الرشد ولا طلبوه، فكان جزاؤهم أنهم وقود جهنم، حطب للنار، يحرقون، يدخل النار ويحرقون فيها. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وأن لو أصلها، وأن لو أن الخفيفة، قالوا وأتي بلو بينها وبين خبرها، لأن خبرها لأن اسمها محذوف ضمير الشأن، وأنه الشأن لو استقاموا أسقيناهم ماء غدقا، لكن يعود على من لو استقاموا على الطريقة؟ الطريقة قالوا المراد بالطريقة هي طريقة الحق، وقيل الإسلام وقيل الطاعة، وكلها حق وبعضها مستلزم لبعض. فلو استقاموا على الإسلام وعلى الشريعة الإسلامية لأسقيناهم ماء غدقا، لرزقناهم وأسقيناهم ماء غدقا كثيرا وافرا، تنبت به الزروع ويشربون، تشرب أنعامهم، يعني لبسطنا عليهم الرزق. وهذا هو القول المشهور. وقال بعض المفسرين إن الطريقة هنا المراد بها الكفر، لو بقوا على طريقة الكفر لأسقيناهم ماء غدقا، فتناهم وأنعمنا عليهم بالنعم حتى يستمروا في غفلتهم ويهلكوا. ولكن الذي يظهر والله أعلم القول الأول، وإن كان القول الثاني له وجه. وابن كثير لما ذكر هذا ذكر له يعني أدلة، قال وقيل القول الثاني أن الطريقة المراد بها هنا الضلالة، لأسقيناهم ماء غدقا لأوسعنا عليهم في الرزق استدراجا، كما قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وكقوله أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وأكثر المفسرين على أن المراد هنا الطريقة الاستقامة على الطاعة وعلى الإسلام، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق. وهذا أيضا جاءت فيه آيات، قال لنفتنهم فيه نبتليهم نختبرهم بهذا الماء وهذا الرزق الواسع وهذه الخيرات، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، نختبرهم ونبتليهم. فمن أعرض عن ذكر الله واغتر بهذه الدنيا وصارت هي همه يسلكه عذابا صعدا، يعني يدخله، لأن المعنى يدخله عذابا شديدا، والصعد هو الشاق القوي، فكأنه لشدة ملازمة العذاب له قد أدخل فيه العذاب، فهو في مزيد عذاب. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صعدا متواليا، نسأل الله العافية. سؤال: ما حكم مس المصحف لمن كان على غير وضوء؟ الجواب: هذه المسألة معروفة، فيها قولان مشهوران، جمهور أهل العلم على أنه لا بد من الوضوء لمس المصحف، وذهب بعض أهل العلم رأي شيخ الإسلام شيخنا الشيخ بن عثيمين إلى أنه يندب ويسن، ولكن لو كان الذي عليه حدث أصغر ومس المصحف لا حرج عليه. والذي يترجح عندي أنا والله أعلم أنه لا بد من الوضوء لمس المصحف، لحديث عمرو بن حزم وفيه وأن لا يمس المصحف إلا طاهر، هذا نص واضح، وقبله الآية لا يمسه إلا المطهرون. وإن قيل إنه إخبار عن الملائكة نقول نعم إخبار عن الملائكة، والملائكة دائما في حالة طهر، فكونه ينص على طهارتهم مع أنهم أصلا لا يخالفون هذه الحال، هذا فيه توجيه وإرشاد لمن يكون في حال طهر أو غير طهر أن يكون متطهرا أثناء مس القرآن. لكن أولئك تكلموا على حديث عمرو بن حزم، قال بعضهم ضعيف، والحديث صححه البخاري وصححه جمع من أهل العلم. ولكن نقول يا أخوان هنا مسألة مهمة جدا، الأمة أجمعت كلها على العمل بحديث عمرو بن حزم، لأن حديث عمرو بن حزم هو الذي فيه الديات، الديات في هذا الحديث، والأمة اتفقوا على العمل بمقتضى هذا الحديث. فإجماعهم على العمل بمقتضى هذا الحديث يدل على أنه يجب العمل بالحديث، لماذا نأخذ في الديات ولا نأخذ في الوضوء مثلا؟ فعمل الأمة وإجماع الأمة والعمل عليه عند الأمة يجب يعني أن يلاحظ هذا الأمر. لكن أنا ما أردت هذا من أجل هذه القضية، لكن أنا أردته من أجل لو أن واحدا منكم الآن في التفسير بين يديه كتاب في التفسير ثم انتقض وضوءه، هل يجب عليه أن يخرج مباشرة ويذهب ويتوضأ ويعود، وإلا يواصل التعليق على الكتاب؟ نقول يواصل يا أخوان، هذا ما هو مصحف، ولهذا العلماء نصوا حتى على كتب التفسير، قالوا كتب التفسير حتى ولو كان فيها القرآن كامل ما دام يتخللها كلام غيره فما يحتاج أنك تتوضأ إذا أردت تقرأ في كتاب من كتب التفسير. فكذلك هذه المذكرة، لو أنك جئت متأخر دخلت المسجد صليت في مسجد الحارة ثم جئت إلى المسجد ودخلت وانت لست على وضوء، أو ذهبت نقضت الوضوء ثم رجعت مستعجل تريد الفائدة، الحمد لله لا شيء عليك، تمس الكتاب وتعلق ما يحتاج وضوء. أرجو أن تكون المسألة واضحة. يقول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا خبر من الله جل وعلا، فيما مضى الله عز وجل في أكثر ما مضى يذكر قول الجن، ولكن هنا الكلام كلام رب العالمين. فقال جل وعلا: وأن المساجد لله. والمساجد أكثر أهل العلم على أن المراد بها مواضع السجود، المراد بها المكان أو الموضع الذي يصلى فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا من خصائص هذه الأمة فقط، ومما فضل به نبينا صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء. وقال بعض العلماء: المساجد هي أعضاء السجود، المساجد التي يسجد عليها. وقال بعض أهل العلم، يعني رجح بين القولين، وبعضهم قال القولان يعني متلازمان. فإذا كانت المواضع التي يسجد فيها لله، كذلك هذه الأعضاء أو السجود لا يسجد إلا لله وحده لا شريك له، فأحدهما ملازم للآخر. والنبي قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فذكر الجبهة والأنف واحد، عضو واحد، واليدين والركبتين والقدمين. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن المراد به المواضع، المساجد، دور العبادات التي تؤدى فيها الصلاة، يجب أن تكون لله وحده لا شريك له، ولا يدعى مع الله أحد لا فيها ولا في غيرها. ولهذا من الظلم والعصيان الكبير أن هناك أو قد يوجد من المسلمين من يمارسون الشرك في المساجد، أو يغلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يدعونه من دون الله، أو يفعلون أمورا. والمساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحدا نكر في سياق النفي، سياق النهي، والنكر في سياق النهي تدل على العموم. فلا تدعوا مع الله أحدا كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا شجر ولا حجر ولا ولي ولا غيره ولا وثن ولا صنم. وهذا خبر من الله، وهو أيضا متضمن للأمر بجعل المساجد لله، وأن لا يدعى مع الله أحدا، وأن لا يصرف شيء من العبادة لغير الله. ثم قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. أخبر أنه لما قام عبد الله أي النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه أي يصلي، قال بعض المفسرين أي في وادي نخلة، لما قام يصلي صلاة الفجر ومر به أولئك الجن، لما قام يدعوه يدعو الله يعبده، كادوا يكونون عليه لبدا، يعني كادت تكون الجن متراكبين بعضهم فوق بعض لازدحامهم لأجل سماع القرآن ومودتهم القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، يعني لما قام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله، كادت الجن والإنس الكفار أن يكونوا عليه لبدا، يعني أن يجتمعوا على عداوته، فصار بعضهم على بعض اللبدة جماعات متعاونة متكاتفة، كلهم عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الله. وخلاصة الأقوال في لبدة ثلاثة أقوال: أنهم الجن لما مروا به يصلي بأصحابه، والقول الثاني أنهم الجن رأوا أصحابه يصلون معه ويتابعونه ويطيعونه، فوصفوهم بأنهم كادوا يكونون عليه لبدا، يعني مستغربين من قوة استجابة الصحابة ومتابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وقربهم منه. والقول الثالث قال: مراد به الإنس والجن تلبدت على أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأبى الله ذلك، ورجحه ابن جرير وابن كثير، كادوا يكونون عليه يعني لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله وإلى الإسلام كادت الجن والإنس أن تتلبد بعضها على بعض ويجتمعون ويركب بعضهم فوق بعض ويتعاونون كلهم عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم لإبطال دينه، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. وفيه فائدة بمعنى الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، يعني كل ما تأتيه من عباداتك أنت، كل ما تتعبد به لله عز وجل فهو عبادة، لكن عبادتك منها ما هو دعاء ومسألة، كل ما تأتيه من العبادة فهو دعاء، لكن منه ما هو دعاء ومسألة، فيه سؤال، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وما سوى وما عدا دعاء المسألة فهو دعاء عبادة. أنت لما تجلس في هذا الدرس تريد تقرب إلى الله بالعلم، وأنت تستمع ما تكلمت، أنت بهذا الجلوس تدعو الله أن يغفر لك وأن يعلمك وأن يعظم لك الأجر، دعاء. لسان حالك دعاء، الصائم لما يصوم من الفجر إلى مغيب الشمس ولو ما تكلم بشيء، ماذا يريد بهذا الصيام؟ يدعو الله، يريد من الله، يدعو الله ليعطيه الأجر العظيم ويرفع درجته ويكفر عنه السيئات. إذن كل ما يأتيه العبد من العبادات فهو دعاء، والدليل انظروا هنا في هذه الآية، قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، هناك آية أصرح منها، قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعند الدعاء أمرهم بالدعاء، منهم من يستجيب منهم من لا يستجيب، فقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قال عن دعائي، لماذا؟ لأن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وهذه الآية تدل على ذلك. قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، ولو تلبدت الناس وتجمعت وكلهم يريدون منك أن تدعو غير الله أو تعبد غير الله فلا تطعهم، ولهذا أمر نبيه أن يصرح بذلك، قل إنما أدعو ربي، أعبد ربي ولا أشرك به أحدا كائنا من كان، ولا أتنازل عن هذا ولا أتزحزح عنه. قال جل وعلا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وقل للناس إني لا أملك لكم ضرا فأضركم ولا أملك لكم نفعا فأنفعكم أو أنفع عنكم الضر، لماذا؟ لأني عبد الرسول لست ربا، الرب هو الله وحده لا شريك له، النافع الضار هو الله، فأنا عبد لا أعبد، أنا عبد الرسول، لكن ليس لي حق في العبادة، العبادة حق الله، وهذا من نصح أنبياء الله، توجيه الله لهم ونصحهم، هم أبعد الناس عن أن يدعوا إلى عبادتهم. هذا لما قال مدح بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، وهذا هو الواجب على الإنسان، وهذا هو الواجب على كل أحد، لا يغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا إذا غلب النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه شيئا من حقوق الله فهو أبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحشر تحت لوائه، يحشر تحت لواء المشركين الذين عبدوا غير الله معه، وإنما يحشر تحت لوائه من تعبد لله عز وجل بوفق سنته وطريقته صلى الله عليه وسلم، وأخلص العبادة لله وحده لا شريك له، وأخلص الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن شرط قبول العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله. قال الله جل وعلا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، قل للناس وأعلنهم لن يجيرني، لن يمنعني، أجاره من كذا، يعني منعه وكفاه هذا الأمر. لن يمنعني أحد من الله لو أشركت، ما أحد يمنعني ويحول بيني وبين الله، لأن الله هو الرب وحده لا شريك له، وهو الذي إذا أراد أمرا قال له كن فيكون. وأما غيره فهم عاجزون ضعفاء لا ينصرون أنفسهم ولا غيرهم، ولا يستطيعون أن يردوا أمر الله. قل إني لن يجيرني من الله أحد، يعني لو أشركت به وعبدت غيره، ولن أجد من دونه ملتحدا، أي لن أجد من دونه ملجأ ولا نصيرا ألحد إليه وأميل إليه وأعتمد عليه. لن أجد من دونه ولن أجد من دونه ملتحدا. قال المفسرون أي ملجأ ولا نصيرا ولا معينا ولا أميل إلى أحد، لأن اللحد فيه نوع الميل. ثم قال إلا بلاغا من الله ورسالاته. يحتمل أن الاستثناء هنا متصل، ويحتمل أنه منقطع. فإن كان متصلا فيكون المعنى أو فيكون مستثنا من قوله لا أملك لكم ضرا ولا نفعا إلا بلاغا من الله، هنا يكون الاستثناء متصل لأنه من جنس المستثنى منه، فيكون المعنى لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا رشدا إلا إبلاغي إياكم، إلا البلاغ لكم، إلا دعوتكم، هذه أملكها أنني أدعوكم. وقيل بل الاستثناء هنا منقطع، فيكون الاستثناء من قوله لن يجيرني من الله أحد، أي لا يجيرني من الله أحد ويخلصني إلا إبلاغ الرسالة، بل يكون الاستثناء متصل أيضا. إذن الاستثناء من ماذا؟ إما من قوله لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا إبلاغكم الرسالة ودعوتكم، هذه أملكها ولكم فيها نفع إن آمنتم واتبعتم، أو أن قوله إلا بلغ من الله ورسالة مستثنى من قوله لن يجيرني من الله أحد، لا أحد يخلصني من عذابه إلا إبلاغ الرسالة التي أوجب علي أداءها. إلا بلاغ الرسالة وإبلاغ الرسالة الذي أوجب علي إبلاغها، إلا بلاغا من الله ورسالاته، قل لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، إلا بلاغا من الله ورسالاته، أي إلا إبلاغي رسالة ربي التي أمرني بها، فإنني أستطيع أن أنفعكم بها، أو لا يجيرني ولا ينفعني إلا طاعتي له جل وعلا بقيامي بإبلاغ دينه الذي أمرني به وقد قام به خير القيام صلى الله عليه وآله وسلم. إلا أن هذا متضمن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك النفع ولا الضر، فلا يجوز أن يدعى من دون الله، ولا يطلب منه تفريج الكروبات ولا قضاء الحاجات، ولا يعلم الغيب، ولا يجوز دعاؤه حتى بعد موته، ما يجوز. ولا يجوز أحد ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعطني أو يسأله، لا، كل هذا لا يجوز. وأكبر دليل غير بعد نصوص الكتاب والسنة إجماع الصحابة، الصحابة أجمعوا على عدم سؤاله، ولهذا اختلفوا من يكون الخليفة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما دفن بعد، اجتمعوا وصاروا يتكلموا مع بعضهم، من قالوا النبي موجود، خلاص النبي ما دفناه إلى الآن، خل نروح لغرفة عائشة نقول يا رسول الله من الخليفة، إجماع منهم. ولما جاءت قصة تنفيذ جيش أسامة، ولما جاءت يتناقشون ويأخذ ويعطون حتى يتبين لهم الحق، وهم أعلم الناس بقدر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان يجوز أن يسأل بعد موته والله ما تردد الصحابة، هم أصدق الناس صحبة له ومعرفة لحقه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أجمعوا على عدم سؤاله، فهذا هو طريق النجاة والرشد. قال الله جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. من يعص الله ورسوله، لأن عصيان الرسول عصيان لله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، لأنه رسول رب العالمين، والرسول يأمر بما يأمر الله به. فمن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، نار مظلمة شديدة فيها من الأغلال والأنكال والعذاب والزقوم ما لا يعلمه إلا الله. ثم قال: خالدين فيها أبدا. هذنهم كفار يدخلون النار ويخلدون فيها أبدا الآباد، وهنا قال خالدين فيها أبدا، لكن جاء في آية أخرى هنا قال خالدين، نعم نعم هكذا قال خالدين فيها أبدا. وأرجو أن يفهم أن الآيات التي في ذكر الجنة والنار التي فيها ذكر الخلود إما أن تأتي مؤكدة بأبدا وإما أن تأتي بغير أبدا، فإن كانت في حق الكفار وحق من ارتكب مكفرا فهو الخلود الأبدي، لكن إذا كان الذنب في حق مسلم فلا يقال إنه أبدي، كما في من قتل النفس، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ما قال أبدا. ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون القاتل لا يخلد في النار، لكن هذا جزاه إن جزاه الله، يعذب مدة ثم يخرج ما دام مات على التوحيد والصلاة. لكن دخول الكفار للنار ودخول المؤمنين الجنة جاءت فيها آيات أخرى مؤكدة كهذه الآية: خالدين فيها أبدا، هؤلاء هم الذين لا يخرجون منها، نسأل الله العافية والسلامة. طيب، هنا قال: فإن له، له نار جهنم، ولما جاء الخلود قال خالدين فيها، ما قال خالدا فيها، فالأول بالإفراد والثاني بالجمع، قالوا هذا من بلغة القرآن وإعجازه. ففي الموطن الأول فإن له، هذا باعتبار لفظ من، من يعصي الله، من اسم موصول الذي يعصي الله، فمعناه مفرد، ولهذا قال فإن له الذي يعصي الله له. وأما ذكر الخلود فأراد به معنى من، فمعناه يدل على الجمع باعتبار معنى من، وكلها حق يا أخوان، كلها حق، فاختلاف الضميرين لاختلاف متعلقهما، وهذا باعتبار المعنى وهذا باعتبار اللفظ. ثم قال جل وعلا: حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. حتى إذا رأى الكفار ما يوعدون يوم القيامة من العذاب والنكال فسيعلمون ويتحقق لهم الأمر من أضعف ناصر، من أضعف ناصرا وأقل عددا، من هو الذي لا يجد ناصرا، ومن هو الذي ناصره الذي ظن أنه ينصره يكون ضعيفا. وأقل عددا مهما زاد العدد مهما كثر، المؤمنون هم الذين ينصرهم الله جل وعلا، والكفار لا ناصر لهم ولا مولى لهم ولا يغني عنهم كثرتهم، لأن دخول الجنة ما هو بالكثرة، والله لا يعجزه شيء، ولو اجتمعت الأمة على قتل نفس مسلمة لأكبها في النار ولا يبالي جل وعلا، ولا يعجزه شيء. ثم قال سبحانه وتعالى: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. قل إن أدري، ما إن هنا قالوا نافية، تقدير الكلام قل ما أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. ما توعدون من العذاب وقيام الساعة أنا لا أدري هل هو قريب أم يجعل له ربي أمدا مدة، لأن علم قيام الساعة يختص الله به، لا يجليها لوقتها إلا هو. قيام الساعة لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك، لأن النبي أعظم الملائكة جبريل يقول النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، ويرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذا ما يحقق لهم أنه بشر، رسول من البشر ما يملك. الأمر أمر الله جل وعلا، وإنما هو عبد يطيع الله ويتبع الحق. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب والشهادة، عالم هنا بدل من ربي، أم يجعل له ربي عالم الغيب والشهادة، ربي الذي هو عالم الغيب، والغيب ما غاب عن الناس، والغيب غيبان، غيب مطلق وغيب نسبي، غالب الإطلاق أنه يراد به الغيب المطلق، ومن الغيب قيام الساعة، متى تقوم الساعة هذا من علم الغيب لا يعلمه إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى، كما في قوله جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله جل وعلا يطلع بعض أنبيائه على شيء من علم الغيب، وقد أطلع نبينا على شيء من علم الغيب، لكن معرفة الغيب المطلقة هذه لله، لكن النبي أو الأنبياء يطلعهم الله على شيء من علم الغيب، لكنهم لا يعلمون الغيب كله، وإنما يعلمون ما علمهم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأرض زويت لي وإن ملك أمتي سيبلغ المشرق والمغرب. هذا من علم الغيب الذي أطلع الله عليه نبيه، ولا النبي صلى الله عليه وسلم مات وأمته على أطراف الشام، حتى الشام ما دخلها الإسلام، لكن بلغ مبلغ الليل والنهار، أطلعه الله على هذا. لكن لما جاءوا الجن يستمعون إليه ما علم حتى أخبروه، ولما ضاعت ناقته يوم بيعة الرضوان ظلت ما يدري وين راح، حتى جاءه جبريل قال: هي في شجرة كذا، زمامها تعلق في شجرة كذا وكذا. لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله، ولهذا لا يجوز الغلو به وتجاوز الحد به، فهو عبد لا يعبد ولكن يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. من ارتضى من رسول، لأن الرسول كلهم قد ارتضاهم الله عز وجل، فهو جل وعلا يسلك من بين يدي الرسول ومن خلفه رصدا، يجعل ملائكة وحراسا يحرسونه ويحفظونه من بين يديه ومن خلفه. وقال يسلك، قالوا لشدة ملازمتهم للرسول، كأنهم دخلوا فيه، الأصل سلكه في كذا يعني أدخله فيه. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ملائكة يرصدونه ويحفظونه من أمر الله، ولا يعرض أو لا يستطيع أحد أن يضره، بل ويحفظون أيضا ما يوحى إليه من الغيب والوحي. لا شك يا أخوان أن النبي محفوظ وأن الله حفظه، ولهذا قال: الله له والله يعصمك من الناس، وما جاء به محفوظ وهو القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكل إنسان من بين يديه ومن خلفه ملائكة يحفظونه من أمر الله، لكن حفظ الرسل هذا غير، هذا ليس لغير الرسل. ثم قال جل وعلا ليعلم أن قد أبلغوا، يحتمل ليعلم أنه يعود على الرسول، ليعلم الرسول أن قد أبلغوا رسالات ربهم، وقيل بل الضمير يرجع على الله، ليعلم الله أن رسله قد أبلغوا رسالاتهم. ولكن هذا يرد عليه إشكال، يعني الله عز وجل ما يعلم أن الرسل أبلغوا الرسالات إلا بعد أن يطلعهم على شيء من الغيب؟ لا، قالوا العلم هنا المراد به العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، ليعلم الله من يخافه بالغيب، فالمراد العلم الذي يترتب عليه العقاب والثواب، وإلا الله يعلم كل شيء، هو عليم بما سيفعله الرسل وما سيقع قبل خلق السماوات والأرض، علمه محيط. لكن العلم علمان، العلم علمه بالشيء ومعرفته به هذا علم محيط ما يخفى عليه شيء، وعلم يترتب عليه الثواب والعقاب. ولهذا الله يعلم أن أبا جهل أو فرعون كافر، لكن الله ما يعذبه بعلمه السابق حتى يخلقه ويوجده ويؤمر وينهى وتقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة ويأبى ويموت على ذلك وهنا يعذب، وهذا من تمام عدل الله جل وعلا، ما يعذب العباد بعلمه السابق بهم، بل يعذبهم بعملهم حينما يقع ويوجد ويخلق منهم. ولهذا قال لمن الشنقيطي وغيره ليعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب، وله الحمد والشكر والمنة، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم. الرسل بلغوا الرسالات وقاموا بها خير قيام، وقاموا الحجة على الخلق، والله قد أحاط بما لديهم، بما لدي الرسل وبما لدي الجن والإنس، وكل شيء محيط به محصن له لا يخفى عليه منه شيء، وأحصى كل شيء عددا. لو قيل لك عد الكواكب ما تقدر تعدها، لو قلت لك عد الأشجار، عد الماشية، عد الإبل ما تستطيع، لكن الله قد أحصى كل شيء عددا لا يخفى عليه شيء، لأن علمه محيط، وأنه جل وعلا عليم حتى ما يدور في الصدور من الوساوس يعلمه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. سؤال: ما سبب نزول قوله جل وعلا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن؟ ما سبب نزولها؟ ترى ذكرتها أنا ولا ما ذكرته؟ إلا والله ذكرته، متأكد أنا. أنت من طلاب الدورة ولا لا؟ لا، ما نبي من طلاب الدورة، لا نبي من الجالسين. أنت من جيت أنت؟ والله هذه شبهة، هذه نبي نشوف الأخ اللي هناك، إما جاب نرجع لك. أنت يا أخي أقف قف. لكن ليش الجن جاءوه؟ ما هو السبب؟ ما سبب مجيء الجن له؟ صحيح، كانوا يسترقون السماء فحجبوا ومنعوا، فطافوا البلاد يبحثون عن السبب، فمروا بالنبي وهو يصلي صلاة الفجر بأصحابه. أحسنت، تفضل.